اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين المعصومين. في يوم أمس شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن الدلالات السياقية، وقال أن هذا البحث يشتمل على جهتين أو مقامين. الجهة الأولى في تعداد هذه الدلالات وذكر أمثلتها، والجهة الثانية عليكم السلام ورحمة الله طبعا وشرحها وبيان شروطها. والجهة الثانية أو المقام الثاني نتحدث فيه عن حجيتها ومقبوليتها وإمكان الاعتماد عليها شرعا. أما البحث في الجهة الأولى، ذكر المصنف في يوم أمس مقدمة للدخول في هذه الدلالات، وأما تفصيلها طبعا اتضح من يوم أمس أن الدلالات السياقية ليست داخلة تحت المنطوق ولا هي داخلة تحت المفهوم، وإنما هي قسم ثالث للدلالات. إذن لابد من ذكر هذه الدلالات واحدة واحدة لنعرف المقصود منها. القسم الأول ما يسمى بدلالة الاقتضاء. ما هو المقصود بدلالة الاقتضاء؟ ابتداء يشترط في دلالة الاقتضاء أمران. الأمر الأول أن تكون مقصودة للمتكلم. المتكلم قاصد لهذه الدلالة، قاصد أن يفهم السامع المراد أو قل المدلول في هذه الدلالة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتوقف على هذه الدلالة صدق الكلام أو صحته، يتوقف عليها صدق الكلام أو صحة الكلام. صحة الكلام سواء كان في ذلك الصحة العقلية أو الصحة الشرعية أو الصحة اللغوية أو الصحة العادية والعرفية. فإذا توفر هذان الشرطان في أي دلالة من الدلالات التي سنذكرها، ولم تكن تلك الدلالة لا هي دلالة منطوقية لا هي دلالة مفهومية، كانت هي دلالة اقتضائية يقتضيها الكلام، يدل عليها سياق الكلام. المصنف رحمه الله يذكر لنا 7 أمثلة. مثالان من هذه الأمثلة 7 يدخلان تحت اشتراط صدق الكلام، توقف صدق الكلام عليها. ومثال واحد من هذه الأمثلة 7 يتوقف على وجود هذه الدلالة، هم صدق الكلام هم صحة الكلام. وأربعة أمثلة هي أمثلة لتوقف صحة الكلام على هذه الدلالة. من خلال الأمثلة إن شاء الله راح يتوضح المقصود بهذه الدلالة. المثال الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذه المقولة النبوية التي يوجد فيها بحث طويل جدا، وهذا البحث يسمى ببحث قاعدة لا ضرر، وهناك اختلاف في تفسير المدلول المباشر لهذه الجملة لهذه الرواية، وأن الضرر هل هو بمعنى الضرار كما في أحد المحتملات أو أنه يختلف الضرر عن الضرار. هناك معنيان لهما. طيب إذا اختلف ما هو المقصود؟ البعض قال أن الضرر ضرر متوجه إلى الإنسان نفسه، أن يضر الإنسان نفسه، بينما الضرار أن يضر غيره. بعض قال لا، الاختلاف بينهما هو في أن الضرر من طرف واحد، من جانب واحد، أنا أضرك فهذا ضرر. أما الضرار تفاعل من الطرفين، أنا أضرك وأنت تضرني، فلا يوجد ضرر في الإسلام من طرف واحد ولا ضرار في الإسلام يعني من طرفين. على الاختلاف المهم في تفسير الكلمات في الوارد في هذه الجملة، هذه الجملة الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن هناك شيء مرفوع، شيء منفي. النبي أراد أن ينفي شيئا وأن يفهمنا أنه ينفي في مقام نفي شيء ما. ما هو الشيء الذي نفاه صلى الله عليه وآله في هذه الجملة؟ الجواب: الأحكام الشرعية الضررية، أو عبر الآثار الشرعية الضررية والضرارية. النبي قصد أن يفهمنا، قصد أن يفهمنا أن الأحكام الشرعية التي توجب الضرر، طبعاً قاعد أحكي وفق تفسير لهذه القاعدة لأنه تفسيرات متعددة لها، الأحكام التي توجب الضرر التي أو التي هي منشأ للضرر منفية مرفوعة غير مجعولة. هذا ما أراده صلى الله عليه وآله وسلم. فقدرنا إذن، قدرنا وجود الأحكام الضررية، هذا هو مقصوده صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا قدرنا هذا التقدير؟ لأن صدق الكلام، لأن صدق هذه الجملة يتوقف على هذا الفهم، يتوقف على وجود هذه الدلالة، وإلا ستكون هذه الجملة غير مطابقة للواقع. إذ ما أكثر الضرر الذي وجد من أول يوم حل فيه الإسلام إلى يومنا هذا، ما أكثر الضرر في الخارج؟ وهل ارتفع الضرر عن الأمة الإسلامية بعد أن نزل الوحي ليعلن النبوة على الخاتم صلى الله عليه وآله؟ أبدا، كان الضرر قبل وجود النبي صلى الله عليه وآله، قبل وجود الإسلام، والضرر هم موجود بعد وجود الإسلام. الضرر متوفر، موجود الضرر والضرار. إذن شنو معنى أنه النبي ينفي وجود الضرر أو ينفي وجود الضرار؟ ما معنى ذلك؟ معناه حتى هذا معنى توقف صدق الكلام، هذا الكلام يصبح غير مطابق للواقع إذا بقينا على ظاهره الأولي. إذن لابد أن المقصود به رفع الأحكام الضرارية، نفي الأحكام الضرارية. لا يريد أن يقول أن الضرر الخارجي غير موجود، لا موجود، وإنما ينفي صلى الله عليه وآله الأحكام الضرارية. إذن هذا المثال له دلالة اقتضائية، فهو ينفي وجود الأحكام الضرارية في الشريعة الإسلامية. يقول أنه الباري تبارك وتعالى اللي جعل لكم أحكام شرعية لم يجعل لكم أبدا أحكام شرعية تنشئ الضرر وتوجب الضرر أبدا. وأوجب عليكم الصوم، نعم، لكن كل شخص يتأذى من الصوم، يتضرر من الصوم، فإن الوجوب منفي بالنسبة له، لا وجوب. الوضوء كذلك، الحج كذلك، الضمان كذلك، السلطنة على المال كذلك في قضية سمرة بن جندب. هذا المثال الأول. المثال الثاني: رفع ما لا يعلم. رفع ما لا يعلمون، كذلك الأمر فيه. رفع ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون، لابد أن نقدر شيئا في هذه الجملة التي هي قد صدرت منه صلى الله عليه وآله. هي تقول أن الأشياء المجهولة مرفوعة. لو بقينا على ظاهر هاي الجملة، يعني بعد المسلمين لا يوجد لديهم مجهول في الخارج تكوينا، وما أكثر الجهل عند الأمة الإسلامية. إذن ما هو المقصود أن الأمور المجهولة مرفوعة؟ لابد أن نقدر المؤاخذة بمعنى المعاقبة العقوبة، أن هناك أحكام شرعية مجهولة لكم أنتم، أن هناك موضوعات خارجية مجهولة لكم أنتم أيتها الأمة المسلمة. المولى تبارك وتعالى رفع عنكم المؤاخذة والعقوبة على تلك الأحكام وتلك الموضوعات المرتبطة به كشارع، رفع ذلك، رفع العقوبة والمؤاخذة. حينئذ نقول أولا أن نفي المؤاخذة عن الأمور المجهولة من أحكام ومن موضوعات خارجية مرتبطة بالأحكام، هذه الدلالة، دلالة هذه الجملة على رفع المؤاخذة والعقوبة هي مقصودة للمتكلم، واحد. ثانيا يتوقف عليها صدق الكلام، إذن الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المجهولة للمكلف ما أكثرها، هواية. كيف يعني رفعت هذه الأمور المجهولة يعني صارت معلومة؟ لا، وإنما رفعت المؤاخذة والعقوبة عليها. فإذا صدق الكلام يتوقف على هذه الدلالة. هذا المثال الثاني، ذن الأمثلة، هذا المثالين يرتبطان بتوقف صدق الكلام. المثال الثالث، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذه الجملة إذا بقينا نحن على ظاهرها فإن المقصود منها أن الصلاة التي تؤدى من قبل جار المسجد في بيته أو في دكانه فإنها صحيح باطل غير صحيح، وهذا ما لا يلتزم به أحد. إذن حتى نحافظ على صدق هذه الجملة، صدق هذا الكلام ومطابقته للواقع، ونحافظ على صحته شرعا، لأن هذا الكلام لو بقي على ظاهره فهو غير صحيح شرعا، حتى نحافظ على الصدق وعلى الصحة الشرعية لابد أن نقدر كلمة كاملة، لا صلاة كاملة لجار المسجد. إذن هذه الرواية التي ذكرت، التي نفت الصلاة عن الصلاة التي يأتي بها جار المسجد في داره، لكي يصح صدور مثل هذه الكلمة عن المعصوم عليه السلام لابد أن نقدر الكمال بالنسبة للصلاة، فيتوقف عليها صدق الكلام وصحته لناتهم يتوقف. وهذه الدلالة مقصودة للمتكلم، فإنه عليه السلام أراد أن يفهمنا أن الكمال لا تحصل عليه في صلاتك وأنت جار للمسجد إذا صليت في دارك. هذا المثال الثالث، وهو مثال يجمع الأمرين معا، الصدق والصحة. المثال الرابع، راح نبدأ الأمثلة في الأنحاء الأربعة للصحة. المثال الرابع قوله تعالى واسأل القرية، وهل القرية جدرانها وبيوتها وأبواب وشوارعها وأبواب منازلها وشبابيكها قابلة للسؤال؟ عقلا ما يقبل هذه الأمور، لا تقبل السؤال، القرية كجمادات لا تقبل السؤال. إذن هذا الكلام إذا اقتصرنا على الظاهر فهو خاطئ غير صحيح. إذن صحته عقلا تتوقف على أحد أمرين، إما نقدر لفظ أهل، يعني واسأل أهل القرية، فيكون قوله تعالى واسأل القرية من باب المجاز في الحذف، أنه قدر تعالى وجود كلمة أهل وهي مقصودة في كلامه وحذفها مجازا. فهذه الكلمة، فدلالة هذه الجملة على إرادة هذه الكلمة مقصودة للمتكلم ويتوقف عليها صحة الكلام، فهذه الجملة تدل على هذا اللفظ بالدلالة الاقتضائية. هذا الأول. الثاني أن نقول أن المقصود هو معنى أهل مو لفظ أهل، يعني لا يوجد مجاز في الحذف وإنما مجاز في الإسناد. المجازات ثلاثة: مجاز في الكلمة، مثل كلمة أسد أستعملها في الرجل الشجاع، هذا مجاز في الكلمة. وعندنا مجاز في الحذف، هذا المورد نقدر نسوي مجاز في الحذف. وعندنا مجاز في الإسناد، هذا اللي يسمى بالمجاز العقلي. المجاز العقلي حتى أقدر أطبقه على كلمة الأسد. هنا المتعارف هو المجاز في الكلمة، يعني أعتبر إذا مجاز في الكلمة لا أطلق هاي الكلمة على زيد الشجاع، أطلقها عليها مع أنها غير موضوعة له، هذا مجاز في الكلمة. وتارة لا، ما عندي مجاز في الكلمة، أعتبر أن زيد حيوان مفترس اعتبارا عقليا. بعد أن اعتبرت ذلك في منزلة العقل، في مرتبة العقل، أطلق على هذا المعتبر أنه أسد، هذا إطلاق حقيقي مو مجاز في الكلمة أبدا. وإنما المجاز في الإسناد هنا مجاز عقلي. جرى الميزاب، ماكو مجاز في الكلمة، جرى الميزاب الذي جرى، الجريان حقيقي والميزاب حقيقي، لكنني أسندت الجريان للميزاب مع أنه لا يسند إليه عقلا، الذي يجري الماء الذي يجري، يجري من الميزاب، الذي يجلس في السيارة والسيارة هي الذي هي التي تتحرك، أقول أنا أتحرك، واحد يخابرني يقول لي أنت ايش تسوي، أقول له أنا أتحرك، أنا جالس مدى أتحرك، أسندت الحركة لي مع أنني غير متحرك، هذا مجاز في الإسناد. المتحرك في الحقيقة هو السيارة، هذا مجاز عقلي ويسمى بالمجاز السكاكي. المجازات على ثلاثة أنحاء. هنا عندما قدرنا لفظ أهل هذا مجاز في الحذف، عندما نقدر معنى أهل هذا مجاز في الإسناد. أسندنا السؤال إلى القرية مع أن السؤال لا يسند إلى القرية، وإنما السؤال يسند لأهلها، لكنني أسندت السؤال إلى غير المسند إليه الحقيقي، هذا مجاز في الإسناد ومجاز عقلي. فإما أن نمارس هنا المجاز في الحذف أو نمارس المجاز في الإسناد. فإذا هذه الآية الكريمة تدل دلالة اقتضائية مقصودة للمولى يتوقف عليها صحة الكلام عقلا، تدل على أن المسؤول هو لفظ الأهل وأن لفظ الأهل محذوف، أو أن هناك معنى مسند إليه هو المسند إليه الحقيقي، لكنه أسند المولى تبارك وتعالى السؤال إلى غير المسند إليه الحقيقي. هذا المثال الثالث. المثال الرابع: توقف الصحة الشرعية. أعتق عبدك عني على 1000. أنت عندك عبد، أعطيتك مبلغ محترم مجزي، قلت لك أعتق عبدك عني على 1000. أنا عندما تلفظت هذه الجملة لك أنت ستفهم أنني أريد منك أولا أن تبيعني عبدك 1000 ثم تعتقه عني. فدلالة هذه الجملة على طلب البيع من قبلك لي 1000 ثم الاعتاق، هذه دلالة اقتضائية، لأن هذه الدلالة مقصودة للمتكلم من جهة، أنا قاصد لها. ثانيا يتوقف عليها صحة الجملة والكلام أساسا توقفا شرعيا، لأننا نعلم أن العتق لا يكون إلا في ملك، فلكي يصح الاعتاق عني لابد أن أملك أنا العبد ثم يعتق من قبلي، وأنا في المقام لا أملك العبد فلا اعتاق. إذن هذه الجملة تدل أولا على أنك تبيعني إياه 1000 ثم تعتقه عني. هذا المثال الخامس، مو هذا المثال الخامس. المثال السادس، أظن خامس، مو مشكلة،
جديد الخامس،
أي مو مشكلة. هسه إحنا عندنا هذا راح يصير المثال الثالث في دائرة الصحة. المثال التوقف الشرعي، التوقف الشرعي، عفوا التوقف اللغوي، لغتان يتوقف صحة الكلام. أنتم بما عندكم، شلون بيت الشعر مال امرؤ القيس أو القيس، ها نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. هنا نحن بما عندنا، وين الخبر مالت؟ ما نقدر نقول أن الخبر هو راض، لأن خبر الجمع لابد أن يكون جمعا ولا يمكن أن يكون مفردا. إذن لابد أن نقدر خبرا هو راضون، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والقول والرأي مختلف. فإذا هذه الجملة تدل على أن هناك خبر محذوف، وإرادة هذا الخبر يقصدها المتكلم، كما أن وجود هذا المقدر الخبر المقدر يتوقف تتوقف عليه صحة الكلام لغة. اللغة اللغويون لا يقبلون إلا أن تقدر الخبر الذي هو جمع. هذا مثال أيضا للتوقف اللغوي، اللي هو المثال السادس. والمثال السابع، رأيت أسدا في الحمام. رأيت أسدا في الحمام، ما هو المقصود بالأسد في المقام؟ ما هو المقصود به؟ المقصود به الرجل الشجاع. أنا الآن عندما أتيت، عندما جئت بهذه اللفظة، أولا أقصد من خلالها أن أفهمك أن هناك رجل شجاع في الحمام، ولا أقصد أن أفهمك أن هناك حيوان مفترس في الحمام. هذا واحد. اثنين، تتوقف عليها الصحة العرفية والعادية، لا العقلية لا الشرعية لا اللغوية، وإنما الصحة العرفية العادية. عادة من هو الذي يؤتى به بالحمام؟ أكو حيوان مفترس جالس له، عرفا أن الوجود في الحمام هو الرجل الشجاع البطل. تلاحظون، فتوقف للصحة لكن لغوي، لكن عادية وعرفية، فتوفر الشرطان. هذه دلالة اقتضائية. نقدر شيخنا المصنف تقدر تعطينا ضابطة؟ قال نعم أقدر أعطيك ضابطة. الضابطة هي دلالة الكلام على مدلول التزامي مفرد، أو على مجاز في الكلمة، أو مجاز في الحذف، أو مجاز في الإسناد. هذا كله يكون من نحو الدلالة الاقتضائية، هذا الجامع بين هذه الأمثلة كلها. سؤال إشكال بالحقيقة طرحه صاحب القوانين. هذا مثال الأسد مثلا، هذا مثال الأسد، رأيت أسدا يرمي، أو أي مثال آخر فيه مجاز، رأيت أسدا يرمي أو في الحمام. هذا المثال صاحب القوانين قال هنا لا يصح لكم أن تجعلوا هذا المثال مثالا للدلالة الاقتضائية، لا يصح، ليس من حقكم ذلك. دلالة اقتضائية؟ لا، هذا مو صح، مو دقيق هذا الكلام. ليش أيها الميرزا القمي؟ قال دلالة هذه الجملة على وجود الرجل الشجاع الذي يقوم بعملية الرامي هو من المدلول المطابق وليس من المدلول الالتزامي اللي حتى تقولون اقتضائي، لا بالدلالة الالتزامية حتى تقولون اقتضائي. تلاحظون كيف؟ وبالتالي هذا المثال وأي مثال آخر بمن قبيل هذا المجاز لا يصح لكم جعله من الدلالة الاقتضائية.
يعني المجاز السكاكي سيدنا؟
لا مطلقا، حتى المجاز في الكلمة، مجاز في الكلمة. لاحظوا، أنت من تقول رأيت أسدا يرمي، هنا وجود الرجل الشجاع الذي أنك رأيت رجلا شجاعا يقوم بعملية الرمي، هذا هل هو مدلول مطابقي لهذه الجملة أو مدلول التزامي؟ شو تقولون؟
لا
بدون مطابق إشكاله خوش إشكال إشكاله يلخبص البحث عادين إشكال المحقق. فشلون يقولون دلالة اقتضائية؟ أجاب يقول المصنف رحمه الله قال مرة ننظر إلى كلمة أسد ودلالة هذه الكلمة على الرجل الشجاع بمعونة القرينة. الحق معك شيخنا يا صاحب القوانين، ما قلته هو الصحيح، هذه دلالة مطابقية، فإن هذه اللفظة دلالتها على الرجل الشجاع بمعونة القرينة هي دلالة مطابقية. ولكن إذا نظرنا إلى القرينة الرن فإن القرينة عندما يراد من خلالها دلالة هذه الجملة أو هذه الكلمة على الرجل الشجاع هي بالدلالة الالتزام. إذا تباوع إلى جهة لفظ الأسد ودلالته على الرجل الشجاع دلالة مطابقية، لكن إذا تلاحظ لكلمة يرمي وأنك بكلمة وأنه بكلمة يرمي يدل اللفظ على الرجل الشجاع، يريد المتكلم، خلي بهذا التعبير، ببركة كلمة يرمي يريد المتكلم المعنى المجازي، هذه الدلالة دلالة التزامية اقتضائية ليست مطابقية. تلاحظون؟ إذا باوع للقرينة ونقول ببركة هذه القرينة نعرف أن المتكلم يريد الدلالة، يريد المعنى المجازي، هذه دلالة التزامية وليست منطوقية، كما أنها ليست مفهومية وإنما هي دلالة اقتضائية. أطبق هذا المقدار. قال قدس سره دلالة الاقتضاء وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، هذا الشرط الأول في دلالة الاقتضاء، أن يقصدها المتكلم. واحد. اثنين، ويتوقف أن تكون الدلالة مقصودة ويتوقف الصدق، هذا الشرط الثاني، ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا، صدق الكلام في مقابل كذب الكلام، يعني في صدق الكلام معناه مطابقته للواقع، كذب الكلام عدم مطابقته للواقع. الصحة أصلا هذا الكلام يكون صحيح غير خاطئ، الصحة في مقابل الخطأ، هاي الصحة تارة تكون عقلا وتارة شرعا وأخرى لغة ورابعة عادة عرفا، يعني عليها أو عادة عليها، يتوقف عليها صحته في مقابل الخطأ. شيخنا في مقابل الخطأ، الصحة في مقابل الخطأ، الصدق في مقابل الكذب، هذا الكلام غير صحيح إما عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة، قد يكون صادق لكنه غير صحيح. مثالها قوله، راح نذكر 7 أمثلة، المثال الأول والثاني للصدق. مثاله قول، مثالها الدلالة الاقتضائية قوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أدلة قاعدة الضرر، فإن صدق الكلام يتوقف، صدق هذه الجملة ومطابقتها للواقع يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية، مقصود بالآثار نفس الأحكام، لتكون هي المنفية حقيقة، يعني النبي عندما نفى وجود الضرر قصده نفى وجود، المقصود له نفي وجود الأحكام الضررية في الإسلام حقيقة، هذا هو المقصود. لماذا التجأنا إلى هذا التقدير والتفسير لوجود الضرر؟ هذا تعليل لقوله يتوقف على تقدير لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين، قطعا أكو ضرر وأكو ضرار وما أكثره، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثار الضرر الشرعية وأحكام الضرر الشرعية، هذا هو المقصود، هذا المثال الأول. المثال الثاني، ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. فلا بد من تقدير المؤاخذة والحكومة والعقوبة حتى تكون المؤاخذة والعقوبة هي المنفية في الحقيقة، هي المقصودة بالنفي في قوله صلى الله عليه وآله، ولأنهما أكثر الأحكام والموضوعات المجهولة، وما أكثر الموضوعات المضطر إليها والأحكام المضطر إليها. مثال آخر قوله، هذا المثال الثالث، هذا مثال يتوفر على الصدق والصحة. لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على، لاحظ صدق الكلام مطابقته للواقع، وصحته صحته شرعا هنا تتوقف على تقدير كلمة كاملة لا صلاة كاملة. فإذا هناك كلمة محذوفة على تقدير كلمة كاملة، محذوفة ليكون المنفي هو كمال الصلاة لا أصل الصلاة. فإذا هذه الجملة تدل على أن المنفي هو الصلاة الكاملة، هذا لا اقتضائية. مثال ثالث قوله تعالى، خلصنا الأمثلة الثلاثة، نروح نجي إلى ذكر أربعة أمثلة، فتلك سبعة كاملة راجعة للصحة العقلية الشرعية اللغوية العرفية. قوله تعالى، واسأل القرية، فإن صحة هذه الجملة عقلا، صحة هذا الكلام عقلا، ها عقلا، تتوقف على تقدير لفظ أهل. ليش تتوقف؟ لأنه لا يعقل أن تسأل الجدران والبيوت الخالية، فلا بد أن نقدر أحد أمرين، إما أهل، لفظ أهل فيكون من باب حذف المضاف المجاز في الحذف، أو على تقدير هذا النحو الثاني، على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد، أسند السؤال إلى القرية مع أن حقه أن يسند إلى أهلها، هذا هو المجاز العقلي. مثال رابع الصحة، توقف الصحة الشرعية. مثال رابع قولهم، أعتق عبدك عني على ألف، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف، تمليك العبد له للقائل للمتكلم بألف، ثم بعد ذلك اعتاقه عنه، لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التقدير ملكني العبد بألف ثم اعتقه عني. فهذا توقف شرعي، وهذا المعنى مقصود، أنه أطلب منه أن يبيعني إياه، أن يملكني إياه، هذا مقصود، فهي دلالة اقتضائية. مثال خامس قول الشاعر، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، توقف الصحة لغة، فإن صحة هذا الكلام لغة تتوقف على تقدير راضون، تقديره خبرا للمبتدأ نحن، لأن راض لا يمكن أن نجعلها خبر للمبتدأين، لأن راض مفرد لا يصح أن يكون خبرا لنحن. مثال سادس، في بعض النسخ موجود هذا المثال حتى يكون بالنهاية هو المثال السابع، عن قولهم، رأيت أسدا في الحمام، فإن صحة هذا الكلام عادة عرفا تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ أسد. هذه أمثلة للدلالة الاقتضائية اللي تتوفر على شرطين، الأول أنها مقصودة للمتكلم، الثاني يتوقف عليها الصدق أو الصحة. زين شيخ نعطينا ضابطة، قال وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة، هذا الضابط الأول. ثانيا وجميع المجازات في الكلمة، هاي اثنين كما في كلمة أسد. ثلاثة وجميع المجازات في الإسناد، واسأل القرية بناء على تقدير معنى أهل. أربعة ما ذكر المصنف اللي هو قبل شوية هم تقدم من عنده، وجميع المجازات في الحذف كما في تقدير لفظ أهل، ترجع إلى دلالة الاقتضاء. هذه الضابط. فإن قال قائل، وهو إشكال صاحب القوانين، إن دلالة اللفظ على معناه المجازي ومن الدلالة المطابقية، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ نقول له نجيبه هذا صحيح، طبعا كلامك صحيح شيخنا صاحب القوانين، لكن احنا عندنا قصد آخر، عندنا مقصود ثاني. ما هو؟ وما مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوعين الدلالة الاقتضائية هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام، الكلمة يمي، على إرادة المعنى المجازي من اللفظ. هذا مقصودنا، مقصودنا أن هذه الكلمة تدل بالالتزام على أن المتكلم يقصد من لفظ أسد الرجل الشجاع، هذا مقصودنا، وهي دلالة التزامية، هذه هي دلالة الاقتضاء. لا نقصد لا دلالة نفس اللفظ لفظ أسد عليه على الرجل الشجاع ببركة القرينة بتوسط القرينة، فإن هذه الدلالة دلالة مطابقية، إشكالك على عيننا وعلى رأسنا شيخنا صاحب القوانين. والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء، الخلاصة هي هذه، أن المناط في دلالة الاقتضاء أمران شيئان: الأول أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها، لا يصدق يصبح كاذب يعني غير مطابق للواقع، لا يصح خطأ، ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا، ماكو فرق بين الدلالات المطابقية الاقتضائية بين أن يكون المدلول فيها لفظا مضمرا مثل كلمة أهل، أو معنى مرادا مثل معنى أهل، حقيقيا مثل الأمثلة المذكورة وبها بها المدلول حقيقي، أو مجازيا مثل كلمة أسد وأن المدلول هو الرجل الشجاع. دلالة التنبيه التي تسمى أحيانا بدلالة الإيماء، هذه الدلالة تتوفر على الشرط الأول من شرطي الدلالة الاقتضائية، لكنها لا تتوفر على الشرط الثاني، وهذا هو الذي يجعلها يعطيها الفرق عن الدلالة الاقتضائية. يقصدها المتكلم، يقصده، لكنه لا يتوقف عليها، لا صدق الكلام ولا صحة، لا صحة عقلية لا شرعية لا لغوية لا عرفية، وإنما يدل عليها سياق الكلام، سياق الكلام يدل عليها. إما نعلم بذلك نقسم على ذلك، وإما نستبعد جدا عدم إرادة هذه الدلالة، هذا المدلول في قلبي في جوانح صاحبنا. وهذا يكون في ثلاثة أنحاء، لها ثلاثة أشكال، لها ثلاثة أقسام، دلالة التنبيه والإيماء لها ثلاثة أنحاء. النحو الأول، هناك أمران بينهما ملازمة عقلية أو ملازمة عرفية. أنا ذكرت لك الأمر الأول، ذكرت لك الأمر الأول ومقصودي في الحقيقة الهدف النهائي إليه هو الأمر الثاني، فجبت لك الأمر الأول وأنت راح تفتهم من مجيئي بالأمر الأول أنني أقصد الأمر الثاني. هذا المثال مثلا أقول لك، أنا بيني وبينك موعد أن اثنيناتنا الساعة 10 نروح نزور الحرم المقدس لمولانا أمير المؤمنين، ما قلت لك ذلك، ما قلت لك يلا خلنا نطلع نروح نزور، وإنما قلت لك دقت الساعة العاشرة، صارت الساعة العاشرة حتى أنبهك، حتى أومئ لك أن هناك موعد بيني وبينك، اتفاق مبرم بيني وبينك أن نذهب للزيارة في هذه اللحظة. صحت الفد واحد قاعد، ابني قاعد كبابا طلعت الشمس، يعني شنو؟ يعني أنت مكلف وعليك أن تؤدي صلاة الصبح في وقتها قبل طلوع الشمس. من أقول طلعت الشمس أريد أن أنبهه وأومئ له على أن صلاتك صارت قضاء، خرج وقت أدائها. فهمون؟ هذه الإراء، هذه الدلالة مقصودة للمتكلم، ولكن لا يتوقف عليها صدق الكلام وصحته. حتى في قضية دقة الساعة العاشرة لا يتوقف صدق الكلام وأن الساعة العاشرة قد حلت على قضية حلول موعدنا. وكذا لا يتوقف على الدلالة على أن وقت الأداء قد خرج أبدا. الكلام صحيح، كلام صادق حتى وإن لم توجد الإرادة الثانية. المثال الثالث، أنا عطشان، أنا أريد من ابني جيب لي ماء. ما أنت أقول له جيب لي ماء، قلت له أنا عطشان. من قلت أنا عطشان هو يفهم أنني أقصد منه أن يحضر لي الماء. هذه أيضا من الدلالة، دلالة التنبيه والإيمان. تلاحظون مقصود لي ولا يتوقف عليها صدق الكلام، فهي ليست دلالة اقتضائية، وإنما نحن نعلم وجود هذه الدلالة من خلال من قبل المتكلم، أو نستبعد جدا عدم وجودها في جوانحه وجوانبه. هذه هي دلالة النحو الأول من دلالة التنبيه. المصنف أضاف إلى هذا النحو بابين، أضاف بابين لهذا النحو. الباب الأول أن الإخبار لابد أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها للسامع. أنا إذا أريد أخبرك عن شيء، ترى أخبرك لكي أنت تعلم، كنت غير عالم به، كنت جاهل بالحدث، أنا أخبرك به حتى تعلم به. أقول لك اليوم هو الأول من شهر شعبان، حتى تدري، أنت ما تدري اليوم الأول، فهي فائدة يحسن السكوت عليها. وتارى أنا عندما أخبرك ليس هدفي أن تعلم بعد أن كنت جاهل، لأنك عالم. مثلا أقول لك أنت صائم وأنت لا تعلم بصومك، أنت تعلم بصومك، إذن لماذا أخبرك؟ والإخبار يشترط فيه الفائدة التي يحسن السكوت عليها. هنا المقصود من هذا الإخبار أن أخبرك، أن أفهمك أنني عالم بصومك، فلازم الفائدة هي المقصودة. يدل الكلام على لازم الفائدة أن أخبرك أنني عالم بصومك. هذه أولا دلالة مقصودة للمتكلم، يقصدها المتكلم. واحد، ثانيا هذه الدلالة لا يتوقف عليها لا صدق الكلام ولا صحته، لا يتوقف عليها صدق. هذه دلالة تنبيهية، دلالة التنبيه أو الإيمان. الباب الأول هذا الملحق بالقسم الأول من دلالة التنبيه. الباب الثاني الذي ألحقه المصنف الكنايات. الكنايات على نحوين، النحو الأول أن أقول مثلا، أقول لك أن زيدا جبان الكلب. شنو معنى جبان الكلب؟ جبان الكلب تطلق على الشخص الذي يكثر التردد إلى داره، فإذا كان بسبب كثرة التردد، إذا كان عنده كلب، هذا الكلب هم يصير جبان حينئذ في هذه الحالة. إذا فد واحد أصلا ما عنده، زيد ما عنده كلب أجلكم الله في داره، أنا إيش قلت؟ قلت زيد جبان الكلب. هنا المعنى الحقيقي الأولي الأصلي لهذه الجملة مقصود لو ما مقصود؟ شو تقولون؟ ما عنده كلب، ها؟ ما مقصود؟ ما عنده كلب، ما مقصود، وإنما المقصود هو اللازم أو الملزوم، الملزوم لهذه الجملة. وهو أن هذا أن دار زيد كثير ما يتردد عليه الناس. هذا الملزوم لازمه أنه جبان الكلم. فجئت باللازم وأريد الملزوم مع أنني لا أقصد اللازم إطلاقا. هاي كناية. هاي كناية خارج عن محل بحثنا في الدلالة التنبيهية. هاي راجعة ليا دلالة، دلالة الاقتضاء، راجعة لدلالة الاقتضاء لأنها مقصودة للمتكلم، لكن يتوقف عليها صدق الكلام. ما عندك كلب حتى يكون جبان الكلب. وأما القسم الثاني من الكنايات والداخل في دلالة التنبيه، زيدون كثير الرماد، زيد يطبخون على الحطب وعندهم رماد هواية، هذا لازم. ملزومه أنه كريم جواد، كريم جواد. هاي كناية. هنا المتكلم قصد المعنى الحقيقي للجملة أن لديه رماد كثير، وقصد أن يفهمني، قصد أن يفهمني أنه كريم جواد. الملزوم مات الجملة المقصودة، والملزوم هو المقصود الأصلي بهذه الجملة. فهذه الجملة التي صدرت مني مثلا أولا مقصودة لي، ثانيا لا يتوقف عليها صدق الكلام ولا صحته لأنه كثير الرماد، فهذه أيضا داخلة في دلالة التنبيه. خلي أطبق هذا على السريع. قال دلالة التنبيه وتسمى دلالة الإيماء أيضا، وهي كالأولى، كالأولى يعني كدلالة الاقتضاء في اشتراط القصد عرفا، ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. الشرط الثاني مو معتبر، الشرط الأول فقط معتبر، وهذا هو الذي يفرق بين الاقتضاء والتنبيه. وإنما سياق الكلام سوق الكلام، وإنما مجرى الكلام، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم من خلال الكلام. إحنا وسوق الكلام ومجرى نقطع بإرادة هذا المعنى، هذا المدلول الالتزامي، أو يستبعد عدم إرادته نستبعد أن لا يكون مرادا، وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء. طبعا إنما قال وإنما سياق الكلام، لا يعني ليش جاب هاي الكلمة هاي الجملة؟ باعتبار أنه خاف نقول للمصنف شيخنا إذا قلت لنا ولكن من غير أن يتوقف الصدق، منين عرفتها إذا لا يتوقف الصدق والصحة على هذه الدلالة؟ قال لا، سياق الكلام هو الذي عرفنا عليها. وبهذا نفترق عن دلالة الاقتضاء، تفترق لأنها دلالة الاقتضاء كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام عليها. ولدلالة التنبيه موارد كثيرة، نذكر أهمها. المورد الأول، أهم هذه الموارد الأول، ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا. يعني هناك أمران بينهما تلازم عقلي أو عرفي، أنا ذكرت لك أحد هذين الأمرين حتى تفهم أنت الأمر الثاني. كما إذا قال القائل دقت الساعة العاشرة مثلا، حين تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه، أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ حين الطلوع لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداة الفجر، أو قال إني عطشان للدلالة على طلب الماء، توفرت على الشرط الأول ومن يحتاج إلى الصدق والصحة. ومن هذا الباب، الباب الأول الملحق، ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة. ما أريد أخبرك عن شيء تجهله أنت، لكن أريد أخبرك عن لازم هو أني عالم، مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله إنك صائم لبيان أنه عالم بصومه، لازم ذلك أنني عالم. وأما الفائدة الأولى وهي أنك تعلم بعد أن كنت جاهل، هذه ما موجودة عندك. الباب الثاني الملحق، ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا بشرط إذا كان المراد الحقيقي المعنى الأصلي للجملة اللي هو كثرة الرماد، يعني مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كنا به عن شيء آخر وهو الجود والكرم. أما إذا لم يكن مقصودا المراد الحقيقي، أصلا ما كان عندهم رماد، ما كان عندهم رماد، هنا ما تدخل في دلالة التنبيه، ترجع إلى دلالة الاقتضاء. والحمد لله رب العالمين.